الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة بين هذين الوقتين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصل البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10، فإنها الفرجان. متوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن شروطها النية، وتصح في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الأبواب التي ذكرها في الطهارة المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة، أتبعها بالصلاة لما تقدم من أن ذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرطا من شروطها. فلما فرغ من ذكر أحكام ذلك الشرط أتبعه بما شرط له، وهو كتاب الصلاة. والكتاب في لسان العرب أصله الجمع، ومنه قيل كتيبة الخير وكتيبة السلاح، أي جماعتهما، فإذا اجتمعت الخيل أو السلاح صارت كتيبة. وجرى عرف المصنفين في العلم على الترجمة بقولهم كتاب، أي مكتوب جامع فيما ذكر معه. فقول المصنف هنا كتاب الصلاة، أي مكتوب جامع في الصلاة. وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها، والمصنفون يجعلون التراجم عادة 3 أنواع: أولها كتاب، وثانيها باب، وثالثها فصل. فالكتاب مؤلف من أبواب، والأبواب مؤلف من فصول يفصح عنها تارة وتضمر تارة أخرى، فالترجمة تارة تجيء مذكورة كقول المصنف هنا كتاب، وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من أبواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لأمرين، أحدهما تتميما لما سبق ذكره، تتميما لما سبق ذكره، فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة، فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة، فلما فرغ منها ألحق بها نظائره، فلما فرغ منها ألحق بها نظائره. والآخر جلالة أحكام شروط الصلاة فيها، جلالة أحكام شروط الصلاة فيها، فإن الصلاة مفتقرة إلى معرفة أحكام شروطها، إذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر أبواب الطهارة. وتقدم أن شروط الصلاة اصطلاحا أن شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها، تترتب عليها الآثار المقصودة منها، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. وتقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة، تقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة، مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة، هما هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وذكر أربعة في كتاب الصلاة، وذكر أربعة في كتاب الصلاة، هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وأهمل المصنف ثلاثة هي واللي حافظ للمفتاح وغيرها، هي الإسلام والعقل والتمييز، هي الإسلام والعقل والتمييز، وذكرنا حينئذ موجب تركها. فالأربعة المذكورة في كتاب الصلاة وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي المسوقة في جملة القول المقروء من كلامه مرتبة على ما ذكرنا، فابتدأ بأولهن وهو دخول الوقت، فقال: ومن شروطها دخول الوقت، أي من شروط الصلاة المكتوبة دخول وقتها المبين شرعا. فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى. واستغنى المصنف في بيان أوقات الصلاة بما ذكره من الأدلة، فإنه كما تقدم ينزل تارة الأدلة منزلة المسائل، لما سبق من أن من أمكنه الخبر عن حكم بلفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين. ونوه المصنف بكونه من جادته في كتابه هذا، فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله: والأصل فيه، أي الدليل فيه، فإن الأصل يقع في لسان الفقهاء والأصوليين على معان منها الدليل، فتقدير القول هنا: والأصل فيه حديث جبريل. وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعان، وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعان: أحدهما أصول كلية، والآخر أصول تفصيلية. أحدهما أصول كلية والآخر أصول تفصيلية. والمراد بالأصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة، جوامع الشريعة مما ورد في السنة. ومنه قول أحمد وإسحاق رحمهم الله: أصول السنة أربعة أحاديث، أصول السنة أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا، والحلال بين والحرام بين، وإن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما. فمقصودهما أن الشريعة كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة، وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو في مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالأصول التفصيلية ما يكون أصلا جامعا لأبواب من العلم، ما يكون أصلا جامعا لأبواب معلومة من العلم، إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الأفراد، إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الإفراد. فمن الإحاطة مثلا أن الأصل في كتاب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن الأصل في كتاب الوضوء في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأفراد قول المصنف هنا: الأصل فيه حديث جبريل، أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس، أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس. وما من باب من أبواب الأحكام خاصة إلا وفيه حديث يجمع أكثر أحكامه، كالذي مضى ذكره من كون الأصل في باب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه، ونظيره أن الأصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، ويسمى حديث المسيء صلاته، وسبق بيان وجه العدول عنه. وأن الأصل في كتاب الزكاة إيش؟ ها؟ كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وأن الأصل في كتاب الصيام حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأن الأصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهلما جرى. ومعرفة هذه الجوامع الكلية إما على وجه الإحاطة أو الإفراد توقف العبد على مدارك الأحكام الواردة في السنة، وبه شرفت كتب أحاديث الأحكام التي صنفها العلماء كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرامي للحافظ أبي الفضل بن حجر رحمهما الله. فإن هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الإيقاف على الأصول الكلية المتعلقة بأبواب الأحكام، ومن وقف على الأصول الكلية أحاط بالأحكام معرفة، بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين حرفا حرفا لو قدر وجوده، فإن الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريدان شيئا من مختصراتهما، فإن حافظهما لا يكاد يحيط بنصف أصول أحاديث الأحكام. فتبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا إليه، وبين عاقبة العدول عنها، من أن من عدل عنها إلى غيرها لم يصل إلى الإحاطة بالأصول الكلية التي تعين على معرفة أحكام الشريعة. ومن طرائق أهل العلم في بيانها الذي سلكه المصنف هنا من ذكره حديثين يعدان أصلا جامعا في أوقات الصلاة. فأما الحديث الأول فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وصححه الترمذي وابن خزيمة. ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين عزوه إلى أحمد والنسائي والترمذي، وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام. أما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم يقع فيها هذا العزو. وفي الحديث المذكور بيان أن كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود تبتدئ من أوله وتنتهي عند آخره. وأما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. الحديث رواه مسلم. ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله بن عمر وهو خطأ من أخطاء الطباعة. فالحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث عبد الله بيان شيء من أوقات الصلوات الخمس، فأما وقت الظهر فمبتدأه إذا زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء، فزوالها ميلها عن وسط السماء، فزوالها ميلها عن وسط السماء. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل شيء مثله، ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله، وهو المراد بقوله في الحديث: وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، أي أنه منتهى وقتها. فيبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء، وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس، أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. فإن الشمس إذا أشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للأشياء ظل طويل لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع الشمس، فإذا وصلت وسط السماء انتهت الأشياء إلى ظل يسمى ظل الزوال، يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا، يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. فإذا زالت ابتدأ بالحساب بإضافة ظل الزوال، فمنتهى الظهر عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر أن الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى إليه الشاخص هو 10 سنتيمترات، وأن هذا الشاخص طوله 40 سنتيمترا، فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان ظل هذا الشاخص 50 سنتيمترا، وذلك بحساب ظله الذي هو ذلك بحساب طوله الذي هو 40 سنتيمترا مع إضافة ظل الزوال. ثم ذكر وقت العصر في قوله: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقع ذكر ابتدائه مضمرا فتقديره انتهاء وقت الظهر إذ لا فاصل بينهما، فوقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر المتقدم، فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله، وأما منتهاه ففي الحديث قوله: ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تصر الشمس صفراء بعد بيضاضها، فإن الشمس في أول العصر تكون بيضاء، فإذا تمادى العصر صارت صفراء، فإذا قربت من غروبها فإنها تكون حمراء، فإنها تكون حمراء، فيكون منتهى وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند الحنابلة أن منتهى وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه، هو مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهذا كائن قبل اصفرار الشمس، وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. والمذكور هنا هو اختيار المصنف. وأما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا، لأنه لا يكون شفق إلا بعد غياب الشمس، فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها، هو غروب الشمس بغياب قرصها كله، ومنتهاه هو غياب الشفق الذي يخرج في جهة الغروب ويكون أحمر، ولذلك يسمى الشفق الأحمر. وأما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا، وهو غياب الشفق الأحمر، لأنه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء، فهما متصلان كاتصال صلاة الظهر بالعصر في وقتها، فإذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء، فمبتدأ وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الأحمر. وأما منتهاه ففي الحديث إلى نصف الليل، ومذهب الحنابلة أن منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل، والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله. وأما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتهى في قوله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فمبتدأه طلوع الفجر والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق، ومراده الفجر الثاني وهو الصادق، لا الفجر الأول وهو الكاذب، لا الفجر الأول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين، والفرق بينهما من وجهين، أحدهما أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء، أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء، وأما في الفجر الصادق فيخرج مستطيرا في الأفق، فيخرج مستطيرا في الأفق، أي يسد الأفق وهو الجهة الملامسة للأرض. والآخر أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة، أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة، وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد، وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد حتى يطلع كاملا، فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق، فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق. ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس، ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الأولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه، أي أن من أدرك ركعة فصلاها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا الصلاة أداء، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء، وإدراكها بالركوع، وإدراكها بالركوع. فلو قدر أن أحدا أدرك من وقت الظهر بقدر أن كبر محرما ثم قرأ الفاتحة فسورة ثم ركع، فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقته، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقتها. فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء والمسألة الثانية في قوله ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها مبينا أنه لا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة كلها أو بعضها عن وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر ولا يرتفع هذا التحريم إلا لمريد الجمع فإذا أخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك بأن يجمع لسفر أو مطر أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع والمسألة الثالثة في قوله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم ينشق وإلا الظهر في شدة الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم متفق عليه فالأفضل باعتبار أداء الصلاة في وقتها أن يصليها في أول الوقت فكل وقت له ثلاثة أقسام أول ووسط وآخر فأداء الصلاة في أول وقتها أفضل مطلقا إلا فيما استثناه المصنف وهو صلاتان الأولى صلاة العشاء إذا لم يشق أي إن سهل ذلك ولم توجد مشقة فإن الأفضل أن تصلى في آخر وقتها وإذا كانت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها وإذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها والثانية صلاة الظهر في شدة الحر للحديث المذكور فإذا اشتد الحر فإن الأفضل أن تؤخر الصلاة ما لم ينكسر أي تخف حرارته ويذهب فوحه أي لو قدر أن الحر كان شديدا في مبتدأ دخول وقت الظهر فأراد أحد أن يؤخر صلاته لأجل شدة الحر ثم انكسر الحر فإن الحر قد ينكسر بجريان هواء أو نحوه فعند ذلك يعدل عنه إلى أدائها في أول وقتها ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا أي ولو مع شدة حر فإن صلاة الجمعة تختص بأفضلية التقديم فيها مطلقا ويلحقون صلاة ثالثة يكون الأفضل تأخيرها، وهي سبق ذكرناها. صلاة يعني ها قرب لكم والمصاد وجه بجمع. نعم ايش اي صلاة؟ صلاة المغرب. ويزيدون صلاة ثالثة الأفضل تأخيرها، وهي صلاة المغرب ليلة مزدلفة. صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، لمن قصدها محرما. والمسألة الرابعة في قوله ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فإذا قدر أن الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائها مرتبا. والمقصود بقولهم أن يبادر إلى قضائها أي أن يعجل ذلك، أي أن يعجل ذلك، وهو المذكور عند الأصوليين في باب الأمر بقولهم الفورية. فالفور هو الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان، الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان. ووقع في نسخة البسام تلميذ المصنف عند هذا الموضع وجب عليه قضاؤها فورا، وأما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه المبادرة إلى قضائها، فعدل عن كلمة فورا لما فيها من الإجمال غير المناسب للمتعلم المبتدئ إلى قوله المبادرة إلى قوله المبادرة إلى قضائها. ومعنى قوله مرتبا أي بقضاء الصلوات الفوائت إذا كانت أكثر من واحدة على ترتيبها. فلو قدر أن أحدا فاتته الصلاة الظهر والعصر والمغرب فإنه إذا قضى يرتب، فيقدم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهذا الترتيب واجب، وهذا الترتيب واجب. ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع: الأول، ويسقط الترتيب في ثلاث أحوال، ويسقط الترتيب في ثلاث أحوال: الحال الأولى النسيان، الحال الأولى النسيان، والحال الثانية الجهل، والحال الثانية الجهل، والحال الثالثة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة، خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة الحاضرة. وهذه الأحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف فإن نسي الترتيب أو جهل أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فالحال الأولى أن يعتري مريد قضاء الصلاة نسيان، كان يكون ناسيا العصر والمغرب فصلى المغرب ناسيا بقاء العصر في ذمته، فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر أن عليه صلاة العصر فإنه يسقط الترتيب لنسيانه. وأما كونه جاهلا فالمقصود أن يجهل وجوب الترتيب، أن يجهل وجوب الترتيب ويظن أنه مخير في قضائه. وأما خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فالمراد به ضيق الوقت للصلاة الحاضرة، كمن استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته الظهر والعصر وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر، فإنه يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الأربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة، فقال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. فمن شروط الصلاة أن يستر المصلي عورته، والستر التغطية وهو بفتح السين وتكسر أيضا، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحيا منه. والسوءة اسم للقبل والدبر، والسوءة اسم للقبل والدبر. فالعورة شيئان، فالعورة شيئان، أحدهما السوءة قبلا أو دبرا، أحدهما السوءة قبلا أو دبرا، والآخر ما يستحيا من انكشافه والنظر إليه، ما يستحيا من انكشافه أو النظر إليه باعتبار أحكام الشرع، باعتبار أحكام الشرع، كالفخذ فوق الركبة، كالفخذ فوق الركبة. فيجب على المصلي أن يستر عورته بثوب مباح لا يصف البشر، والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن، اسم لملبوس البدن، ومنه عمامة على رأس وخف في قدم، فكلها تسمى ثوبا. فأصل الثوب ما يثاب إلى لبسه، فأصل الثوب ما يثاب إلى لبسه، أي ما يرجع إليه مرة بعد مرة. وذكر الثوب خرج مخرج الغالب، وذكر الثوب خرج مخرج الغالب، أي باعتبار جريان العادة بلبسه، أي باعتبار جريان العادة بلبسه. وإلا لو لف على بدنه أغصانا ذات أوراق من نبات فسترته صحت الصلاة به، وإلا فلو لف على عورته أغصانا ذات أوراق فسترته صحت صلاته. والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان، والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان، أحدهما أن يكون مباحا، أن يكون مباحا أي حلالا، أي حلالا غير محرم، والآخر ألا يصف البشرة، والآخر ألا يصف البشرة أي لا يبين لونها تحته، أي لا يبين لونها تحته. فإذا لبس ثوبا رقيقا يشف عن لون بدنه فهذا لا يكون سافرا، ولا يضر إذا أبان عن حجم الجسم من نحف أو سمن أو طي بدن، وإنما الممنوع منه أن يرق خفيفا حتى يتميز لون الجسد تحته. ثم ذكر المصنف أن العورة ثلاثة أنواع، ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة، ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة. فإن العورة عند الفقهاء نوعان: أحدهما عورة صلاة، وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة، أحدهما عورة صلاة وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة، والآخر عورة نظر، عورة نظر وتذكر أحكامها في كتاب النكاح، وتذكر أحكامها في كتاب النكاح. فالمذكور هنا هو أنواع العورة في الصلاة، وأنها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قوله مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها في صلاتها إلا وجهها، وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب، وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب. فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفه، فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين، أحدهما الحرية، أحدهما الحرية بأن تكون غير مملوكة، بأن تكون غير مملوكة، والآخر البلوغ، والآخر البلوغ. والبلوغ في عرف أهل العلم هو إيش؟ والبلوغ في عرف أهل العلم هو نعم يعني يؤخذ على أيهما؟ على السيئة. أصول العبد، والبلوغ في عرف أهل العلم هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، فإن العبد يبتدأ بكتابة حسناته عند ولادته، فتكتب حسناته ولا يزال في فسحة من السيئات حتى يصل إلى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة، فتكتب عليه سيئاته مع حسناته التي كانت تكتب من قبل. وأما الثاني فالمذكور في قوله ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. والمراد بالابن أي من كان كذلك صبيا أو صبية، أي من كان كذلك صبيا أو صبية. فإذا كان الصبي أو الصبية ابن سبع إلى عشر فعورته مخففة، وهي الفرجان القبل والدبر. وأما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، متوسطة وهي عورة من عداهم إلى السرة من السرة إلى الركبة. فمن عدا من تقدم فإن عورته تكون متوسطة. ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم: الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة. الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة، فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة. وحد العورة ليس منها، وحد العورة ليس منها، فالسرة والركبة ليست عورة، فالسرة والركبة ليست عورة، فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم، فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم، فقال: قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فيجب على المصلي أن يتخذ زينته عند كل مسجد. وهذه الزينة نوعان، وهذه الزينة نوعان، أحدهما أصل لازم، أصل لازم، وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها، وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها. والآخر فضل زائد، فضل زائد، وهو فوق ما تقدم، وهو فوق ما تقدم. والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا، والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. فالآية دالة على وجوب ستر العورة، فالآية دالة على الأمر، فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد، فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد. فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة، فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الأربعة المذكورة هنا، وهو استقبال القبلة، فقال: ومنها استقبال القبلة. والمراد بالقبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جهة، ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جهة. فاستقبال القبلة نوعان، فاستقبال القبلة نوعان، أحدهما استقبال عين الكعبة، استقبال عين الكعبة أي بناؤها لمن كان قريبا، أي بناؤها لمن كان قريبا. والآخر استقبال جهة الكعبة، استقبال جهة الكعبة أي ناحيتها لمن كان بعيدا، أي ناحيتها لمن كان بعيدا. فيجب على المصلي أن يستقبل القبلة وهي الكعبة، فإن كان قريبا استقبل عينها وهو بناؤها. فلو قدر أن مصليا يرى الكعبة وهي بين يديه، ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء أو يساره، فإن صلاته لا تصح. وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها أي ناحيتها. وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهته، وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهتها، وهذا معنى ما روي مرفوعا، وفيه ضعف، وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم، فقال: قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآية تدل على وجوب استقبال المصلي القبلة، وأنه شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط، فقال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، أي أن المصلي إذا عجز عن استقبال القبلة لمرض أو غيره، كأن يكون مربوطا لغير جهتها، سقط عنه الاستقبال. وهذه الحال أشار إليها المصنف بعبارة أوجز في نور البصائر والألباب، فقال: إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة، انتهى كلامه. وهذه الضرورة تارة تكون مرضا، وتارة تكون غيره كربط مأسور ونحوه. وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات، والدليل في ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد في تقوى الله بحسب استطاعته، أنه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على حاله. ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الإشارة إلى عذر آخر يسقط به الاستقبال، فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه، وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، أي أن من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فإنه يجعل قبلته جهة سفره، فإنه يجعل قبلته جهة سفره، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة. فلو قدر أن أحدا من مدينتنا هذه قصد السفر إلى شرق البلاد، وأن القبلة تكون وراء ظهره، فأراد أن يصلي نفلا، فإنه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، ومحل هذا نافلة في سفر، ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة، ومحل هذا نافلة في سفر على الراحل. فلا بد من اجتماع أمور ثلاث: أولها أن تكون تلك الصلاة نافلة لا فرضا، وثانيها أن تكون في سفر، أن تكون في سفر، وثالثها أن يكون على الراحل، أن يكون على الراحلة. فلو قدر أن مسافرا صلى فرضه فأراد أن يتنفل واقفا على الأرض، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يصلي إلى جهة سفره، وإنما يصلي إلى جهة القبلة حال قيامه. وهاتان المسألتان وهاتان الحالان المذكورتان في كلام المصنف أجملهما بعبارة أجمع، فقال في نور البصائر والألباب: واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، والنافلة في السفر، والنافلة في السفر، انتهى. كلامه. ثم ذكر الشرط الرابع من الشروط الأربعة المذكورة في هذه الجملة فقال: ومن شروطها النية. فمن شروط الصلاة أن ينوي المصلي، والنية كما تقدم إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وأفصح المصنف عن الإجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والألباب، فقال: فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتب. فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة. فإن كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة. انتهى كلامه. ومعناه أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعيينه، أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعيينه، كمن أراد أن يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر، فإنه إذا أراد أن يصلي الركعتين اللتين قبل الصلاة فإنه يعين كونها راتبة الفجر بنيته، ثم إذا أراد أن يصلي الفجر فإنه يعين كونها صلاة الفجر. أما إذا كانت نفلا مطلقا أي غير مقيد بوصف فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب الصلاة ببيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها، فقال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. انتهى كلام. فالأصل صحة الصلاة في كل موضع من الأرض، وهو المشار إليه بقوله: وتصح في كل موضع. وتصح هكذا لفظ نسخة المصنف، وتصح في كل موضع، وقع في نسخة تلميذه: وتصح الصلاة في كل موضع. وأما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي المستثنات، وهن خمسة. الموضع الأول المحل النجس، أي إذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه فلا تصح الصلاة فيه. والموضع الثاني المحل المغصوب، أي المأخوذ بغير حق، فلا تصح الصلاة فيه أيضا. والثالث المقبرة، ويقال المقبرة، وهي الموضع المعد لدفن الموتى، فإن لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه، ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في داره، وتصح في داره ولو دفن فيه، ولو تصح في داره ولو دفن فيه، لأن الدار عندهم للسكنى أصلا، أن الدار عندهم للسكنى أصلا، فيخصون المقبرة بالموضع الذي أعد للدفن. وشرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، شرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، وعبارتهم ولا يضر قبران، ولا يضر قبران، أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة، أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة. والموضع الرابع الحمام، وهو وهو الموضع المعد للاغتسال، وهو الموضع المعد للاغتسال، سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه، سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه، فإن البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة كانت باردة كبلاد الشام، فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال، ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات، ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات، لأن بلادهم حارة أصلا، لأن بلادهم حارة أصلا، ولم يكونوا يميلون إلى رغد العيش، ولم يكونوا يميلون إلى رغد العيش، إذ كانت طبائعهم خشنة ولا قوية؟ خشنة. إذا قلنا طبائعهم خشنة، كيف يصدر أرق الشعر منهم؟ أرق الشعر العرب كان أهل هذه البلاد التي تقولون خشنة، كان طبائعهم قوية، كانت طبائعهم قوية، الخشيشان قدر زائد في العيش، أما في الطبائع كانت طبائعهم قوية، فكانوا لا يميلون إلى رغد، وأما في نفوسهم وأحوالهم فكانوا أهل رقة، ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماسة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر، فأرق الشعر الذي قيل في الغزل كان شعراؤه هؤلاء كامرئ القيس وطرفة وغيرهم مما هو معروف. والموضع الخامس أعطان الإبل، أعطان الإبل وهي مباركها، وهي مباركها أي المنازل التي تأوي إليها، أي المنازل التي تأوي إليها، فالمنازل التي تجتمع فيها الإبل وتأوي إليها تسمى أعطانا ولا تصح الصلاة فيها. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال: وفي السنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، واختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه مرسل، والأشبه أنه مرسل، وهو دليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام. واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها، واستثني من صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها للأحاديث الواردة في ذلك، للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في 5 مسائل مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الأولى أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باستقرار الشمس، أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باستقرار الشمس، والمذهب أن منتهاها مصير ظل الشيء مثليه، والمذهب أن منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. والمسألة الثانية أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل، أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل، والمذهب أن منتهاه ثلث الليل، والمذهب أن منتهاه ثلث الليل. والمسألة الثالثة أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة، أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة، والمذهب أنه يكون إيش؟ بتكبيرة الإحرام، أنه يكون بتكبيرة الإحرام، فإذا أحرم في وقت الصلاة ثم خرج فإنه يكون مدركا الوقت، فتكون صلاته أداء أو قضاء، فتكون صلاته أداء لا قضاء. والمسألة الرابعة أن المصنف اختار تحريم التأخير إلا لعذر الجمع فقط، أن المصنف أنه اختار تحريم تأخير الصلاة عن وقتها إلا للجمع فقط، والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها، والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا، الذي يحصل قريبا. والمسألة الخامسة أنه اختار سقوط الترتيب بالجهل، أنه اختار سقوط الترتيب بالجهل، والمذهب أنه لا يسقط به، والمذهب أنه لا يسقط به، فيسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط، فيسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت الصلاة الحاضرة فقط. وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب، وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصل البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة من 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان، متوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ومن شروطها النية، وتصح في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام.
لما فرغ المصنف رحمه الله من الأبواب التي ذكرها في الطهارة المنتظمة تحت ترجمة كلية مقدرة هي كتاب الطهارة، أتبعها بالصلاة لما تقدم من أن ذكر الطهارة قبل الصلاة لكونها شرطا من شروطها. فلما فرغ من ذكر أحكام ذلك الشرط أتبعه بما شرط له وهو كتاب الصلاة. والكتاب في لسان العرب أصله الجمع، ومنه قيل كتيبة الخير وكتيبة السلاح، أي جماعتهما، فإذا اجتمعت الخيل أو السلاح صارت كتيبة. وجرى عرف المصنفين في العلم على الترجمة بقولهم كتاب، أي مكتوب جامع فيما ذكر معه. فقول المصنف هنا كتاب الصلاة أي مكتوب جامع في الصلاة، وينتظم في هذا المكتوب مسائل تتعلق بها. والمصنفون يجعلون التراجم عادة 3 أنواع: أولها كتاب، وثانيها باب، وثالثها فصل. فالكتاب مؤلف من أبواب، والأبواب مؤلف من فصول يفصح عنها تارة وتضمر تارة أخرى. فالترجمة تارة تجيء مذكورة كقول المصنف هنا كتاب، وتجيء تارة مضمرة مقدرة كالمتقدم فيما سلف من أبواب الطهارة. وقدم المصنف من المسائل المتعلقة بالصلاة شروطها لأمرين، أحدهما تتميما لما سبق ذكره، تتميما لما سبق ذكره، فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة، فإن الحامل له على ذكر الطهارة هو كونها شرطا للصلاة، فلما فرغ منها ألحق بها نظائره، فلما فرغ منها ألحق بها نظائره. والآخر جلالة أحكام شروط الصلاة فيها، جلالة أحكام شروط الصلاة فيها، فإن الصلاة مفتقرة إلى معرفة أحكام شروطها، إذ هي متقدمة عليها كما سبق بيانه عند كلام المصنف المناسب له في صدر أبواب الطهارة. وتقدم أن شروط الصلاة اصطلاحا أن شروط الصلاة في الاصطلاح الفقهي أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة، أوصاف خارجة عن ماهية الصلاة تترتب عليها الآثار المقصودة منها، تترتب عليها الآثار المقصودة منها، والماهية هي الحقيقة، والماهية هي الحقيقة. وتقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة، تقدم أيضا أن المصنف ذكر من شروط الصلاة ستة مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة، مفرقة بين أبواب الطهارة وكتاب الصلاة. فتقدم شرطان في كتاب الطهارة، هما هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة، هما الطهارة من الحدث واجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. وذكر أربعة في كتاب الصلاة، وذكر أربعة في كتاب الصلاة، هي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. وأهمل المصنف ثلاثة هي واللي حافظ للمفتاح وغيرها، هي الإسلام والعقل والتمييز، هي الإسلام والعقل والتمييز، وذكرنا حينئذ موجب تركها. فالأربعة المذكورة في كتاب الصلاة وهي دخول الوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية هي المسوقة في جملة القول المقروء من كلامه مرتبة على ما ذكرنا، فابتدأ بأولهن وهو دخول الوقت فقال ومن شروطها دخول الوقت، أي من شروط الصلاة المكتوبة دخول وقتها المبين شرعا. فكل صلاة من الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لها وقت يحده مبتدأ ومنتهى. واستغنى المصنف في بيان أوقات الصلاة بما ذكره من الأدلة، فإنه كما تقدم ينزل تارة الأدلة منزلة المسائل لما سبق من أن من أمكنه الخبر عن حكم بلفظ الشرع فالمقدم خبره بلفظ الشرع، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن القيم في آخر إعلام الموقعين. ونوه المصنف بكونه من جادته في كتابه هذا، فذكر حديثين ابتدأ ذكرهما بقوله والأصل فيه، أي الدليل فيه، فإن الأصل يقع في لسان الفقهاء والأصوليين على معان منها الدليل، فتقدير القول هنا والأصل فيه حديث جبريل. وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعان، وما يذكر من الأحاديث النبوية مجعولا أصلا نوعان، أحدهما أصول كلية والآخر أصول تفصيلية، أحدهما أصول كلية والآخر أصول تفصيلية. والمراد بالأصول الكلية جوامع الشريعة مما ورد في السنة، جوامع الشريعة مما ورد في السنة. ومنه قول أحمد وإسحاق رحمهم الله أصول السنة أربعة أحاديث، أصول السنة أربعة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، ومن أحدث في أمرنا هذا، والحلال بين والحرام بين، وإن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما. فمقصودهما أن الشريعة كلها ترجع إلى هذه الأحاديث الأربعة، وذكر غيرهما غير هذين الحديثين على ما هو في مبين في موضعه اللائق به. والمراد بالأصول التفصيلية ما يكون أصلا جامعا لأبواب من العلم، ما يكون أصلا جامعا لأبواب معلومة من العلم، إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الأفراد، إما على وجه الإحاطة وإما على وجه الإفراد. فمن الإحاطة مثلا أن الأصل في كتاب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن الأصل في كتاب الوضوء في باب الوضوء حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأفراد قول المصنف هنا الأصل فيه حديث جبريل، أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس، أي الأصل في أوقات الصلوات الخمس. وما من باب من أبواب الأحكام خاصة إلا وفيه حديث يجمع أكثر أحكامه كالذي مضى ذكره من كون الأصل في باب الوضوء هو حديث عثمان رضي الله عنه، ونظيره أن الأصل في كتاب الصلاة هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته ويسمى حديث المسيء صلاته، وسبق بيان وجه العدول عنه. وأن الأصل في كتاب الزكاة إيش؟ ها؟ كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقات، وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. وأن الأصل في كتاب الصيام حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم. وأن الأصل في كتاب الحج حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم. وهلما جرى ومعرفة هذه الجوامع الكلية إما على وجه الإحاطة أو الإفراد توقف العبد على مدارك الأحكام الواردة في السنة، وبه شرفت كتب أحاديث الأحكام التي صنفها العلماء كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، أو بلوغ المرامي للحافظ أبي الفضل بن حجر رحمهما الله. فإن هذين الكتابين وما نسج على منوالهما يراد منه الإيقاف على الأصول الكلية المتعلقة بأبواب الأحكام، ومن وقف على الأصول الكلية أحاط بالأحكام معرفة بخلاف ما لا يكون كذلك. ومنه من يحفظ الصحيحين حرفا حرفا لو قدر وجوده، فإن الشائع على لسان الناس من قولهم يحفظ الصحيحين يريدان شيئا من مختصراتهما، فإن حافظهما لا يكاد يحيط بنصف أصول أحاديث الأحكام. فتبين الفرق بين جادة من مضى وما سعوا إليه وبين عاقبة العدول عنها، من أن من عدل عنها إلى غيرها لم يصل إلى الإحاطة بالأصول الكلية التي تعين على معرفة أحكام الشريعة. ومن طرائق أهل العلم في بيانها الذي سلكه المصنف هنا من ذكره حديثين يعدان أصلا جامعا في أوقات الصلاة. فأما الحديث الأول فحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه الصلاة والسلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الترمذي وابن خزيمة. ووقع في نسخة متأخرة من منهج السالكين عزوه إلى أحمد والنسائي والترمذي، وهذا في نسخة تلميذ المصنف سليمان البسام. أما في نسخة المصنف ونسخة ولده بعده فلم يقع فيها هذا العزو. وفي الحديث المذكور بيان أن كل صلاة مفروضة فلها وقت محدود تبتدئ من أوله وتنتهي عند آخره. وأما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، الحديث رواه مسلم. ووقع في نسخة المصنف عن عبد الله بن عمر وهو خطأ من أخطاء الطباعة، فالحديث في مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وفي حديث عبد الله بيان شيء من أوقات الصلوات الخمس، فأما وقت الظهر فمبتدأه إذا زالت الشمس أي مالت عن كبد السماء، فزوالها ميلها عن وسط السماء، فزوالها ميلها عن وسط السماء. ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل شيء مثله، ويبقى هذا الوقت حتى يكون ظل الشيء مثله، وهو المراد بقوله في الحديث: وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، أي أنه منتهى وقتها. فيبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس بميلها عن وسط السماء، وينتهي عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال، عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. والمراد بقول الفقهاء بعد ظل الزوال أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس، أي بعد الظل الباقي عند زوال الشمس. فإن الشمس إذا أشرقت من ناحية طلوعها فارتفعت يكون للأشياء ظل طويل لا يزال يتناقص مع ازدياد ارتفاع الشمس، فإذا وصلت وسط السماء انتهت الأشياء إلى ظل يسمى ظل الزوال، يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا، يكون في الصيف قصيرا وفي الشتاء طويلا. فإذا زالت ابتدأ بالحساب بإضافة ظل الزوال، فمنتهى الظهر عند مصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فلو قدر أن الشمس لما زالت كان الظل الذي انتهى إليه الشاخص هو 10 سنتيمترات، وأن هذا الشاخص طوله 40 سنتيمترا، فإن نهاية وقت الظهر يكون إذا كان ظل هذا الشاخص 50 سنتيمترا، وذلك بحساب ظله الذي هو ذلك بحساب طوله الذي هو 40 سنتيمترا مع إضافة ظل الزوال. ثم ذكر وقت العصر في قوله: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقع ذكر ابتدائه مضمرا فتقديره انتهاء وقت الظهر إذ لا فاصل بينهما، فوقت صلاة العصر متصل بوقت صلاة الظهر المتقدم، فمبتدأ وقت صلاة العصر هو من مصير ظل الشيء مثله، وأما منتهاه ففي الحديث قوله: ما لم تصفر الشمس، أي ما لم تصر الشمس صفراء بعد بيضاضها، فإن الشمس في أول العصر تكون بيضاء، فإذا تمادى العصر صارت صفراء، فإذا قربت من غروبها فإنها تكون حمراء، فإنها تكون حمراء، فيكون منتهى وقت العصر هو اصفرار الشمس. والمذهب عند الحنابلة أن منتهى وقت العصر هو مصير ظل الشيء مثليه، هو مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال، وهذا كائن قبل اصفرار الشمس، وهذا كائن قبل اصفرار الشمس. والمذكور هنا هو اختيار المصنف. وأما وقت صلاة المغرب فهو المذكور في قوله: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا، لأنه لا يكون شفق إلا بعد غياب الشمس، فمبتدأ وقت المغرب هو غروب الشمس بغياب قرصها، هو غروب الشمس بغياب قرصها كله، ومنتهاه هو غياب الشفق الذي يخرج في جهة الغروب ويكون أحمر، ولذلك يسمى الشفق الأحمر. وأما وقت صلاة العشاء فوقع ذكر مبتدئه مضمرا أيضا، وهو غياب الشفق الأحمر، لأنه لا فرق بين وقت المغرب والعشاء، فهما متصلان كاتصال صلاة الظهر بالعصر في وقتها، فإذا انتهى وقت صلاة المغرب ابتدأ وقت صلاة العشاء، فمبتدأ وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق الأحمر. وأما منتهاه ففي الحديث إلى نصف الليل، ومذهب الحنابلة أن منتهى وقت صلاة العشاء هو ثلث الليل، والمذكور هنا ترجيح المصنف رحمه الله. وأما وقت صلاة الصبح فهو المذكور مبتدأ ومنتهى في قوله صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فمبتدأه طلوع الفجر، والمراد به الفجر الثاني وهو الصادق، ومراده الفجر الثاني وهو الصادق، لا الفجر الأول وهو الكاذب، لا الفجر الأول وهو الكاذب. والفرق بينهما من وجهين، والفرق بينهما من وجهين: أحدهما أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء، أن النور في الفجر الكاذب يخرج مستطيلا في وسط السماء، وأما في الفجر الصادق فيخرج مستطيرا في الأفق، فيخرج مستطيرا في الأفق، أي يسد الأفق وهو الجهة الملامسة للأرض. والآخر أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة، أن الفجر الكاذب يتبع نوره ظلمة، وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد، وأما الفجر الصادق فلا يزال النور يتزايد حتى يطلع كاملا، فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق، فلا ظلمة بعد طلوع الفجر الصادق. ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس، ومنتهى وقت الفجر هو طلوع الشمس. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بهذا الشرط. فالمسألة الأولى في قوله: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه، أي أن من أدرك ركعة فصلاها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا الصلاة أداء، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء، وإدراكها بالركوع، وإدراكها بالركوع. فلو قدر أن أحدا أدرك من وقت الظهر بقدر أن كبر محرما ثم قرأ الفاتحة فسورة ثم ركع، فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقته، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقتها. فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة، وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء، وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء. والمسألة الثانية في قوله: ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها، مبينا أنه لا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة كلها أو بعضها عن وقتها سواء كان لعذر أو لغير عذر، ولا يرتفع هذا التحريم إلا لمريد الجمع، ولا يرتفع هذا التحريم إلا لمريد الجمع، فإذا أخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك، فإذا أخرها عن وقتها للجمع جاز ذلك بأن يجمع لسفر أو مطر أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع. والمسألة الثالثة في قوله والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق وإلا الظهر في شدة الحر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، متفق عليه. فالأفضل باعتبار أداء الصلاة في وقتها أن يصليها في أول الوقت، فكل وقت له ثلاثة أقسام، فكل وقت له ثلاثة أقسام، أول ووسط وآخر، أول ووسط وآخر. فأداء الصلاة في أول وقتها أفضل مطلقا إلا فيما استثناه المصنف، وهو صلاتان: الأولى صلاة العشاء إذا لم يشق، صلاة العشاء إذا لم يشق، أي إن سهل، أي إن سهل ذلك ولم توجد مشقة، فإن الأفضل أن تصلى في آخر وقتها. وإذا كانت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها، وإذا وجدت المشقة في بعض المصلين كره تأخيرها. والثانية صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة الظهر في شدة الحر للحديث المذكور، فإذا اشتد الحر فإن الأفضل أن تؤخر الصلاة ما لم ينكسر، ما لم ينكسر أي تخف حرارته ويذهب فوحه، أي تخف حرارته ويذهب فوحه، أي لو قدر أن الحر كان شديدا في مبتدأ دخول وقت الظهر فأراد أحد أن يؤخر صلاته لأجل شدة الحر ثم انكسر الحر، فإن الحر قد ينكسر بجريان هواء أو نحوه، فعند ذلك يعدل عنه إلى أدائها في أول وقتها. ويذكر الحنابلة عند هذا الموضع استثناء فيقولون في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا، في غير جمعة فيسن تقديمها مطلقا، أي ولو مع شدة حر، أي ولو مع شدة حر، فإن صلاة الجمعة تختص بأفضلية التقديم فيها مطلقا. ويلحقون صلاة ثالثة، ويلحقون صلاة ثالثة يكون الأفضل تأخيرها، وهي سبق ذكرناها، صلاة يعني ها كرب لكم والمصادف بجمع نعم. إيش؟ أي صلاة؟ صلاة المغرب. ويزيدون صلاة ثالثة الأفضل تأخيرها وهي صلاة المغرب ليلة مزدلفة. صلاة المغرب ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما. لمن قصدها محرما. والمسألة الرابعة في قوله ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فإذا قدر أن الصلاة فاتت العبد فلم يدركها في وقتها فإنه يجب عليه أن يبادر إلى قضائها مرتبا. والمقصود بقولهم أن يبادر إلى قضائها أي أن يعجل ذلك، أي أن يعجل ذلك، وهو المذكور عند الأصوليين في باب الأمر بقولهم الفورية. فالفور هو الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان، الإتيان بالمأمور به في أول وقت الإمكان. ووقع في نسخة البسام تلميذ المصنف عند هذا الموضع وجب عليه قضاؤها فورا، وأما في نسخة المصنف وابنه فالعبارة وجب عليه المبادرة إلى قضائها، فعدل عن كلمة فورا لما فيها من الإجمال غير المناسب للمتعلم المبتدئ إلى قوله المبادرة، إلى قوله المبادرة إلى قضائها. ومعنى قوله مرتبا أي بقضاء الصلوات الفوائت إذا كانت أكثر من واحدة على ترتيبها. فلو قدر أن أحدا فاتته الصلاة الظهر والعصر والمغرب فإنه إذا قضى يرتب، فيقدم الظهر ثم العصر ثم المغرب، وهذا الترتيب واجب، وهذا الترتيب واجب. ويسقط الترتيب في ثلاثة مواضع: الأول، ويسقط الترتيب في ثلاث أحوال، ويسقط الترتيب في ثلاث أحوال: الحال الأولى النسيان، الحال الأولى النسيان، والحال الثانية الجهل، والحال الثانية الجهل، والحال الثالثة خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة، خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة الحاضرة. وهذه الأحوال الثلاثة هي المذكورة في قول المصنف فإن نسي الترتيب أو جهل أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. فالحال الأولى أن يعتري مريد قضاء الصلاة نسيان، كان يكون ناسيا العصر والمغرب فصلى المغرب ناسيا بقاء العصر في ذمته، فلما فرغ من صلاة المغرب تذكر أن عليه صلاة العصر، فإنه يسقط الترتيب لنسيانه. وأما كونه جاهلا فالمقصود أن يجهل وجوب الترتيب، أن يجهل وجوب الترتيب ويظن أنه مخير في قضائه. وأما خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فالمراد به ضيق الوقت للصلاة الحاضرة، كمن استيقظ قبل غروب الشمس وقد فاتته الظهر والعصر وبقي من وقت صلاة العصر قبل غروب الشمس ما يكفي لها فقط دون الظهر، فإنه يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر. ثم ذكر المصنف الشرط الثاني من الشروط الأربعة المذكورة هنا وهو ستر العورة، فقال: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. فمن شروط الصلاة أن يستر المصلي عورته، والستر التغطية وهو بفتح السين وتكسر أيضا، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه، والعورة هي سوءة الإنسان وكل ما يستحي منه. والسوءة اسم للقبل والدبر، والسوءة اسم للقبل والدبر. فالعورة شيئان، فالعورة شيئان، أحدهما السوءة قبلا أو دبرا، أحدهما السوءة قبلا أو دبرا، والآخر ما يستحيا من انكشافه والنظر إليه، ما يستحيا من انكشافه أو النظر إليه باعتبار أحكام الشرع، باعتبار أحكام الشرع، كالفخذ فوق الركبة، كالفخذ فوق الركبة. فيجب على المصلي أن يستر عورته بثوب مباح لا يصف البشر، والثوب كما تقدم هو اسم لملبوس البدن، اسم لملبوس البدن، ومنه عمامة على رأس وخف في قدم، فكلها تسمى ثوبا. فأصل الثوب ما يثاب إلى لبسه، فأصل الثوب ما يثاب إلى لبسه، أي ما يرجع إليه مرة بعد مرة. وذكر الثوب خرج مخرج الغالب، وذكر الثوب خرج مخرج الغالب، أي باعتبار جريان العادة بلبسه، أي باعتبار جريان العادة بلبسه. وإلا لو لف على بدنه أغصانا ذات أوراق من نبات فسترته صحت الصلاة به، وإلا فلو لف على عورته أغصانا ذات أوراق فسترته صحت صلاته. والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان، والثوب المأمور بلبسه عند ستر العورة له شرطان، أحدهما أن يكون مباحا، أن يكون مباحا أي حلالا، أي حلالا غير محرم، والآخر ألا يصف البشرة، والآخر ألا يصف البشرة أي لا يبين لونها تحته، أي لا يبين لونها تحته. فإذا لبس ثوبا رقيقا يشف عن لون بدنه فهذا لا يكون ساترا، ولا يضر إذا أبان عن حجم الجسم من نحف أو سمن أو طي بدن، وإنما الممنوع منه أن يرق خفيفا حتى يتميز لون الجسد تحته. ثم ذكر المصنف أن العورة ثلاثة أنواع، ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة، ومراده بها العورة المتعلقة بالصلاة. فإن العورة عند الفقهاء نوعان: أحدهما عورة صلاة وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة، أحدهما عورة صلاة وتذكر أحكامها في كتاب الصلاة، والآخر عورة نظر، عورة نظر وتذكر أحكامها في كتاب النكاح، وتذكر أحكامها في كتاب النكاح. فالمذكور هنا هو أنواع العورة في الصلاة، وأنها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول هو المذكور في قوله مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجب على المرأة الحرة البالغة أن تستر جميع بدنها في صلاتها إلا وجهها، وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب، وهذا ما لم يكن بحضرة رجال أجانب. فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفه، فتغليظ العورة متعلق بالمرأة الموصوفة بوصفين، أحدهما الحرية، أحدهما الحرية بأن تكون غير مملوكة، بأن تكون غير مملوكة، والآخر البلوغ، والآخر البلوغ. والبلوغ في عرف أهل العلم هو إيش؟ والبلوغ في عرف أهل العلم هو نعم يعني يؤخذ على أيهما؟ على السيئة. أصول العبد، والبلوغ في عرف أهل العلم هو وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، وصول العبد إلى حد المؤاخذة على سيئاته بعد كتابة حسناته، فإن العبد يبتدأ بكتابة حسناته عند ولادته، فتكتب حسناته ولا يزال في فسحة من السيئات حتى يصل إلى حد المؤاخذة عليها المسمى بلوغا بعلاماته المعروفة، فتكتب عليه سيئاته مع حسناته التي كانت تكتب من قبل. وأما الثاني فالمذكور في قوله ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر، وهي الفرجان. والمراد بالابن أي من كان كذلك صبيا أو صبية، أي من كان كذلك صبيا أو صبية. فإذا كان الصبي أو الصبية ابن سبع إلى عشر فعورته مخففة، وهي الفرجان القبل والدبر. وأما الثالث فالمذكور في قوله ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، متوسطة وهي عورة من عداهم إلى السرة من السرة إلى الركبة. فمن عدا من تقدم فإن عورته تكون متوسطة. ويذكر الفقهاء هؤلاء بقولهم الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة، الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة، فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة، وحد العورة ليس منها، وحد العورة ليس منها، فالسرة والركبة ليست عورة، فالسرة والركبة ليست عورة، فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم، فوجوب الستر للعورة متعلق بما بينهم. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم، فقال: قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فيجب على المصلي أن يتخذ زينته عند كل مسجد، وهذه الزينة نوعان، وهذه الزينة نوعان، أحدهما أصل لازم، أصل لازم، وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها، وهو المتعلق بالعورات الثلاث المتقدم ذكرها، والآخر فضل زائد، فضل زائد، وهو فوق ما تقدم، وهو فوق ما تقدم. والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا، والفرق بينهما أن الأول يكون واجبا والثاني يكون مستحبا عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. فالآية دالة على وجوب ستر العورة، فالآية دالة على الأمر، فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد، فالآية دالة على الأمر بستر العورة مع قدر زائد، فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة، فاتخاذ الزينة أعم من ستر العورة. ثم ذكر المصنف الشرط الثالث من الشروط الأربعة المذكورة هنا، وهو استقبال القبلة، فقال: ومنها استقبال القبلة. والمراد بالقبلة ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جهة، ما يستقبله المصلي وهو الكعبة عينا أو جهة. فاستقبال القبلة نوعان، فاستقبال القبلة نوعان، أحدهما استقبال عين الكعبة، استقبال عين الكعبة أي بناؤها لمن كان قريبا، أي بناؤها لمن كان قريبا، والآخر استقبال جهة الكعبة، استقبال جهة الكعبة أي ناحيتها لمن كان بعيدا، أي ناحيتها لمن كان بعيدا. فيجب على المصلي أن يستقبل القبلة وهي الكعبة، فإن كان قريبا استقبل عينها وهو بناؤها، فلو قدر أن مصليا يرى الكعبة وهي بين يديه ثم جعل جهة صلاته عن يمين البناء أو يساره فإن صلاته لا تصح، وأما من كان بعيدا فإنه يستقبل جهتها أي ناحيتها. وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهته، وإذا بعد المصلي عن الكعبة اتسعت جهتها، وهذا معنى ما روي مرفوعا وفيه ضعف، وصح موقوفا عن عمر رضي الله عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي باعتبار الجهة لمن كان بعيدا عن الكعبة. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال: قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالآية تدل على وجوب استقبال المصلي القبلة، وأنه شرط من شروط الصلاة. ثم ذكر مسألة من المسائل المتعلقة بهذا الشرط، فقال: فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. أي أن المصلي إذا عجز عن استقبال القبلة لمرض أو غيره، كأن يكون مربوطا لغير جهتها، سقط عنه الاستقبال. وهذه الحال أشار إليها المصنف بعبارة أوجز في نور البصائر والألباب، فقال: إلا عند الضرورة. إلا عند الضرورة، انتهى كلامه. وهذه الضرورة تارة تكون مرضا، وتارة تكون غيره كربط مأسور ونحوه. وموجب سقوطها العجز عنها كسائر الواجبات، والدليل في ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الحال هي غاية العبد في تقوى الله بحسب استطاعته، أنه عاجز عن التوجه لاستقبال القبلة فيصلي على حاله. ثم ذكر المصنف دليلا يريد به الإشارة إلى عذر آخر يسقط به الاستقبال، فقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، أي أن من كان مسافرا فصلى نافلته على راحلته فإنه يجعل قبلته جهة سفره، فإنه يجعل قبلته جهة سفره، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة، ولا يجب عليه أن يستقبل القبلة. فلو قدر أن أحدا من مدينتنا هذه قصد السفر إلى شرق البلاد، وأن القبلة تكون وراء ظهره، فأراد أن يصلي نفلا، فإنه يسقط عنه وجوب استقبال القبلة، ومحل هذا نافلة في سفر، ومحل هذا نافلة في سفر على الراحلة، ومحل هذا نافلة في سفر على الراحل. فلا بد من اجتماع أمور ثلاث: أولها أن تكون تلك الصلاة نافلة لا فرضا، وثانيها أن تكون في سفر، وثالثها أن يكون على الراحل، فلو قدر أن مسافرا صلى فرضه فأراد أن يتنفل واقفا على الأرض، فإنه حينئذ لا يجوز له أن يصلي إلى جهة سفره، وإنما يصلي إلى جهة القبلة حال قيامه. وهاتان الحالان المذكورتان في كلام المصنف أجملهما بعبارة أجمع، فقال في نور البصائر والألباب: واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، واستقبال القبلة إلا عند الضرورة والنافلة في السفر، انتهى كلامه. ثم ذكر الشرط الرابع من الشروط الأربعة المذكورة في هذه الجملة، فقال: ومن شروطها النية. فمن شروط الصلاة أن ينوي المصلي، والنية كما تقدم إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وأفصح المصنف عن الإجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والألباب، وأفصح المصنف عن الإجمال المذكور هنا في كتاب نور البصائر والألباب، فقال فينوي الصلاة، فقال فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتب، فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة، فإن كان النفل مطلقا غير معين، فإن كان النفل مطلقا غير معين كفته نية الصلاة، كفته نية الصلاة. انتهى كلامه. ومعناه أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعيينه، أن المصلي إذا أراد أن يصلي فرضا أو نفلا معينا فإنه ينوي تعيينه، كمن أراد أن يصلي نافلة الفجر وصلاة الفجر، فإنه إذا أراد أن يصلي الركعتين اللتين قبل الصلاة فإنه يعين كونها راتبة الفجر بنيته، ثم إذا أراد أن يصلي الفجر فإنه يعين كونها صلاة الفجر. أما إذا كانت نفلا مطلقا أي غير مقيد بوصف فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل من القول الذي ابتدأ به كتاب الصلاة ببيان المواضع التي تصح فيها الصلاة والمواضع التي لا تصح فيها، فقال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. انتهى كلام. فالأصل صحة الصلاة في كل موضع من الأرض، فالأصل صحة الصلاة في كل موضع من الأرض، وهو المشار إليه بقوله وتصح في كل موضع، وتصح هكذا لفظ نسخة المصنف، وتصح في كل موضع، وقع في نسخة تلميذه وتصح الصلاة في كل موضع. وأما المواضع التي لا تصح فيها الصلاة فهي المستثنات، وهن خمسة. الموضع الأول المحل النجس، الموضع الأول المحل النجس، أي إذا كان المحل متنجسا بنجاسة فيه فلا تصح الصلاة فيه. والموضع الثاني المحل المغصوب، المحل المغصوب أي المأخوذ بغير حق، أي المأخوذ بغير حق فلا تصح الصلاة فيه أيضا. والثالث المقبرة، والثالث المقبرة ويقال المقبرة، وهي الموضع المعد، وهي الموضع المعد لدفن الموتى، وهي الموضع المعد لدفن الموتى. فإن لم تكن معدة لدفنهم فتصح الصلاة فيه، ويذكره الحنابلة بقولهم وتصح في داره، وتصح في داره ولو دفن فيه، ولو تصح في داره ولو دفن فيه، لأن الدار عندهم للسكنى أصلا، أن الدار عندهم للسكنى أصلا، فيخصون المقبرة بالموضع الذي أعد للدفن، وشرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، شرطه أن يكون ثلاثة قبور فأكثر، وعبارتهم ولا يضر قبران، ولا يضر قبران أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة، أي لأنه لا يصح عليها اسم المقبرة. والموضع الرابع الحمام، وهو إيش؟ وهو الموضع المعد للاغتسال، وهو الموضع المعد للاغتسال. سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه، سمي حماما للماء الحميم الذي يكون فيه، فإن البلاد التي تتخذ فيها الحمامات العامة كانت باردة كبلاد الشام، فكان يجعل فيها الماء الحميم للاغتسال، ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب في زمن التنزيل حمامات، ولم يكن في بلاد الحجاز وجزيرة العرب حمامات، لأن بلادهم حارة أصلا، لأن بلادهم حارة أصلا، ولم يكونوا يميلون إلى رغد العيش، ولم يكونوا يميلون إلى رغد العيش، إذ كانت طبائعهم إيش؟ خشنة ولا قوية؟ ها؟ خشنة. إذا قلنا طبائعهم خشنة، كيف يصدر أرق الشعر منهم؟ أرق الشعر العرب كان أهل هذه البلاد التي تقولون خشنة، كان طبائعهم قوية، كانت طبائعهم قوية، الخشيشان قدر زائد في العيش، أما في الطبائع كانت طبائعهم قوية، فكانوا لا يميلون إلى رغد، وأما في نفوسهم وأحوالهم فكانوا أهل رقة، ولذلك وصفوا بالكمالات كالكرم والحماسة والشجاعة مع ما كانوا عليه من رقة الشعر، فأرق الشعر الذي قيل في الغزل كان شعراؤه هؤلاء كامرئ القيس وطرفة وغيرهم مما هو معروف. والموضع الخامس أعطان الإبل، أعطان الإبل وهي مباركها، وهي مباركها أي المنازل التي تأوي إليها، أي المنازل التي تأوي إليها. فالمنازل التي تجتمع فيها الإبل وتأوي إليها تسمى أعطانا ولا تصح الصلاة فيها. ثم ذكر المصنف دليلا يدل على صحة التقرير المتقدم فقال: وفي السنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهو حديث رواه أيضا أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، واختلف في وصله وإرساله، والأشبه أنه مرسل، والأشبه أنه مرسل، وهو دليل على عدم صحة الصلاة في المقبرة والحمام. واستثني من عدم صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها، واستثني من صحة الصلاة في المقبرة صلاة الجنازة فيها للأحاديث الواردة في ذلك، للأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تبين هذا فإن المصنف رحمه الله خالف مشهور المذهب في 5 مسائل مما ذكره في هذا الباب. فالمسألة الأولى أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باستقرار الشمس، أنه اختار انتهاء وقت صلاة العصر باستقرار الشمس، والمذهب أن منتهاها مصير ظل الشيء مثليه، والمذهب أن منتهاه يعني وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه. والمسألة الثانية أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل، أنه اختار أن انتهاء وقت صلاة العشاء نصف الليل، والمذهب أن منتهاه ثلث الليل، والمذهب أن منتهاه ثلث الليل. والمسألة الثالثة أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة، أنه اختار أن إدراك وقت الصلاة يكون بإدراك ركعة، والمذهب أنه يكون إيش؟ بتكبيرة الإحرام، أنه يكون بتكبيرة الإحرام، فإذا أحرم في وقت الصلاة ثم خرج فإنه يكون مدركا الوقت، فتكون صلاته أداء أو قضاء، فتكون صلاته أداء لا قضاء. والمسألة الرابعة أن المصنف اختار تحريم التأخير إلا لعذر الجمع فقط، أن المصنف أنه اختار تحريم تأخير الصلاة عن وقتها إلا للجمع فقط، والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها، والمذهب أنه يجوز أيضا لمشتغل بشرطها الذي يحصل قريبا، الذي يحصل قريبا. والمسألة الخامسة أنه اختار سقوط الترتيب بالجهل، أنه اختار سقوط الترتيب بالجهل، والمذهب أنه لا يسقط به، والمذهب أنه لا يسقط به، فيسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت وقت الصلاة الحاضرة فقط، فيسقط الترتيب في المذهب بنسيان وخوف فوت الصلاة الحاضرة فقط. وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب، وما اختاره المصنف في هذه المسائل الخمس هو رواية ثانية في المذهب.